بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن يساك عن الكلام، فالإمساك عن الكلام أو إمساك عن الطعام أو إمساك اسمه إيه؟ صوم، ده في اللغة يعني. اتفضلي.
الصيام في اللغة الصوم قيام بلا عمل، والصوم أيضا الإمساك عن الطعم. قال تعالى إخبارا عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا، لأنه إمساك عن الكلام. وقال الشاعر: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعلق اللجمة، يعني بالصائمة الممسكة عن الصهي. وفي الشرع عبارة عن إمساك مخصوص، وهو الكف عن قضاء الشهوتين، شهوة البطن وشهوة الفرج، من شخص مخصوص، وهو أن يكون مسلما طاهرا من الحيض والنفاس في وقت مخصوص، وهو ما بعد طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس بصفة مخصوصة، وهو أن يكون على قصد التقرب. فالاسم الشرعي فيه معنى اللغة.
فضل طبعا فضل الصيام والكلام ده أنا هطوته عشان الوقت والله تضيع مع نفسك. وفضل الصيام ونيجي في صفحة 242 على أقسام الصوم. الصوم قسمان.
الصوم قسمان، فرض وفرض. أولا صوم الفرض وهو ثلاثة أقسام: صوم رمضان، صوم الكفارات، صوم النذر. ثانيا صيام التطوع. أولا صوم الفرض، حكمه: صيام رمضان فرض واجب بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان.
حديث طلحة اللي بعده حديث مهم عشان بيبين إنه الفروض في الصلاة الله سبحانه وتعالى ذكر خمس فروض، وفي الصيام كذلك شهر التطوع، عشان بعد كده لما يجي معنا المسألة إذا في صيام زائد ما فيش أكثر من شهر رمضان، أو لو واحد إيه نظر يعني نظر. تفضل.
عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق.
يعني الحديث فيه بين إيه؟ إن الفروض اللي ربنا فرضها عليك خمس صلوات وصيام شهر رمضان والزكاة والأمور اللي هي دي، يعني عشان ليه؟ عشان نجي بعد كده صيام المسلم عن وليه، أو صيام الشخص عن، أو هل ده فرض ولا يبقى فيه نزاع عن العلم. تبقى عارفة إن الحديث ده عمدة في المسألة لبيان ما أوجبه الله على المسلم من صيام، إما الفروض أو الكفارات أو النذر، الحاجات اللي فيها دليل. ما بعد هذا هو يعتبر إيه؟ نفل. فضل شهر رمضان.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين من مردة الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنان فلا يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار.
حديث جميلة كلها فضل الشهر العظيم. وخلي بالك بس من مرض الشياطين دي، عشان دول احنا في رمضان في يعني قال بعض اهل العلم انه الشياطين مش كلها اللي بتصفد، هي بس المرضى اللي هم كبار اللي بيد الآن، لكن في الشياطين الصغيره اللي هي مش رؤساء الشياطين ولا المرضى، دول لا يصفدوا في رمضان. ده اقوال لبعض اهل العلم على اساس انه ذكر في الحديث مرضة الجن ومرضة الشياطين. عشان كده تلاقي بعض المشاكل وبعض الافعال اللي بتبقى ايه من البني ادمين بتعجبني تقول لي طب الشياطين مصفده، الشياطين مش كلها مصفده، خدنا على النفس الاماره بالسوء اللي هي قد تكون اقوى من الشيطان في بعض الاحوال يعني. بما بقى يثبت الشهر يعني يثبت بايه؟
يثبت شهر رمضان برؤية الهلال من واحد عدل أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. عن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيام.
طيب يبقى اساسا هو ده عندنا ايه مساله مهمه عشان بنتعرض ليها كل سنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا للرؤيه وافطروا للرؤيه، بس اغب بيه عليكم فاتموا العده ايه؟ شعبان 30 يوم، يبقى شعبان يبقى 30 يوم. يبقى النهارده لما يجي يقول لك ما شافوش هلال رمضان بكره ما تشافش الهلال خلاص يعني ايه؟ يبقى هنكمل عده شعبان ثانيه. طب بلد قالت شفنا الهلال؟ بلد قريبه من بلاد المسلمين، بلد مصر، السعوديه، عفوا الصعيدية، السودان، المناطق الغربية طلعوا شكل البني. ينفع احنا هنا في مصر ما نصومش؟ طب ازاي؟ يعني شيء عجيب. يعني هو اللي ده هو ده واحد، اذا كان هو على بعد حاجة بسيطة وطلع المسافة بينا مش كبيرة، طب ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم رؤية وأكثر رؤية. ازاي انت شفتيه؟ حد شاف المسلمين؟ خلاص الباقي المفروض ان هو يعني يلتزم بهذا. اختلاف المطالع هي ده المسألة المشكلة، قال الجمهور أهل العلم.
قال جمهور أهل العلم إذا رأت بلد الهلال لزم أهل البلاد الآخر الصوم.
البلاد الثانية إذا بلد شافت جمهور أهل العلم على أن البلد الثانية صوم. ما فيش مسافات مش الفظيعة، مش يومين مثلا، مش هنا مثلا لأندونيسيا ولا من هنا لأمريكا 16 ساعة سفر. بلاد علينا، فالمفروض أن التوقيت بيننا وبينهم فرق الساعة ساعة ساعتين، يعني مش حاجة تجي خلي ليه النهار والنهار ليه؟ الظاهر عندهم المفروض ان التزمتم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته عدتهم يعني.
اذا رأت بلد الهلال لزم اهل البلاد الاخر الصوم، واستدل لقولهم بقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غبي عليكم فاكملوا عده شعبان 30. وهذا مذهب الحنابله والحنفيه وغيرهم. وقال بعض الشافعي إذا رؤي هلال رمضان في بلد ولم يرى في الآخر فإن تباعدا لا يجب الصوم على أهل البلد الآخر.
لما تباعد يعني البعد هو يخلي فيه تغيير في ليل ونهار، زي ما قلنا كده بلد أندونيسيا شوف الهلال في أمريكا في حتة بعيد، لكن إحنا كبلاد متقاربة فخلاص حد شاف الهلال المفروض الباقي كله يصوم. زي ما قال صاحب النور إذا رأى الهلال أهل البلد لازم جميع البلاد الصوم. وزعنا خلاف ثم استشهد بقول الله تعالى ان الصبر. الترجيح التعقيب
ارى رجحان قول الجمهور بانه لا عبره باختلاف المطالع، فاذا راى الهلال اهل بلد لازم جميع البلاد الصوم لقوه الدليل في ذلك. فحديث ابي هريره الذي استدل به الجمهور في الصحيحين وسواء كان بين البلدين من البعد ما يجوز معه اختلاف المطالع ام لا، فلا يجوز التخصيص إلا بدليل والله تعالى أعلم. لكن إذا تبنى شخص هذا القول وصام لرؤية الهلال في بلد غير بلده فلا يظهر ذلك منعا للخلاف وفرقة المسلمين.
نظر المعاني المسلمين زي السنة اللي فاتت مثلا الهلال شافوه في كان في السعودية، أنا أعتقد شاف السعودية ولا السعودية وفي اليمن وفي كذا بلد، وفي مصر ما شافوهش، فكل اللي حوالينا ما صاموش. بعد ذلك إزاي؟ الناس اللي حواليا ما صاموش، اهلي في البيت ما صاموش، انا كنت صايم مثلا يعني. ليه؟ لان خلاص هو البلد جنب شافته، يعني ايه ازاي؟ يعني في بلد كذا بلد، انا مش عارف ساعتها اربع بلاد او خمس بلاد كلهم شافوه اكتر او سبع بلاد لغايه تركيا شافوا البلاد. فازاي كل البلاد دي شايفه الهلال مسلمين وصايمين واحنا مطرين؟ ما ينفعش، عندك حديث وعندك آية. عندك حديث وعندك آية. ترى الهلال في بلد خد بالك، لكن ما خارج اهلي بقى. يعني ما خارج اهلي في البيت واللي حواليا لا ما كلمهمش خالص، الناس عارفه مش شايفاهم الكلام ده خالص. كان زغلول الدنيا هتعمل مشكله كبيره ومش هيستجيبوا ليك. خلاص ده الازهر بيقول بتاع فاهم هيسكت في الازهر وهيوجعني الدماغ يعني. لكن انت كواحده طالبه علم عندك علم. طالما ان ده ظهر اربع خمس ست سبع بلاد السنه فاتت كان مش عارفه كام بلد، كان بلد كتير. واحنا بس كده في النص يقولون لا. طب بناء عليه بتقول لا انا عشان هو حاسبها فلكيا. هو في عندي حساب فلكي؟ عند النبي يقول صور الرؤيات الرؤية ايه دخل الحسابات الفلك في القصه يعني. فنبقى احنا عارفين كطلبات علم اذا رؤيه هلال فبنصوم. طيب أركان الصوم النية.
قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متى تكون النية في الصوم الواجب؟ عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ذهب جمهور أهل العلم لأنه لا صيام لمن لم يبيت نية الصوم قبل طلوع الفجر في رمضان، وذلك في كل ليلة أو في قضاء رمضان أو في صوم نادر أو الكفارة، واستدل لقولهم بحديث حفصة الذي ذكرناه في الباب، وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة وأهل الظاهر وغيرهم. وقال مالك: من بيت الصيام أول ليلة من رمضان أجزأه ذلك عن سائر الشهر. وقال أبو حنيفة: النية فرض للصوم في كل يوم من رمضان، ولكن يجزئ أن يحدثها في النهار ما لم تزل الشمس، وما لم يكن أكل قبل ذلك ولا شرب ولا جامع.
يعني استدل أبو حنيفة هنا بإيه؟ أبو حنيفة لفت الظهور، استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام اليوم وسأل، دخل البيت وسأل: عندكم طعام؟ يقولون: لا، قال: إني صائم. حديث في المعرفة، ممكن جائز للشخص إذا لم يجمع الصيام بالليل واستيقظ من نومه، لم يأكل ولا يشرب، ووجد عنده قوة للصيام أن يصوم غير أن يجمع النية من الليل. في نهار سجل اثنين صوت كرة صد فجر وما شفتش حاجة، وعلى الساعة 7-8 كده مش نفسي أكل، قلت له صوم ممكن. لكن معنا حديث ده اللي أخده أبو حنيفة واستدل بيه على جواز الصيام في دون مية لغاية يعني الشمس. لكن جميع العلماء أجدوا حديث حفصة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيام لم يجمع النية قبل الفجر فلا صيام. لا، ده في الإيه؟ في الفروض. ليه قلنا ده في الفروض وليه في النوافل؟ عشان نجمع المحدثين. ده حديث أهو: ومن لم يجمع النية قبل الفجر فلا صيام له. ده حديث صحيح أهو. والثاني كان بيجمع النية في النهار، جمع بينهم إيه؟ ده كان في النوافل وده كان في الفريضة، ده جمع بالأحاديث حتى لا يعني يتوهم أحد أن في تعارض بين الحديثين. يبقى احنا الرابع عندنا طبعا الاقتراح قال العلماء انه الانسان بالليل بيجمع النية كل يوم، مش هقدر اقول ان هو يوم بعد يوم. ليه؟ لان كل يوم عباده مستقله. ايه اللي خلانا نقول كل يوم عباده مستقله؟ لو شخص صام 5 أيام من رمضان وبعد كده فطر 10 أيام بمرض او نحو، ثم صام واستأنف صيام رمضان، لما بعد رمضان يخلص هيصوم قد ايه؟ 10 أيام اللي أفطر فيهم نتيجة مرض أو نحو. طيب، يبقى دلوقتي معناه يدل على إيه؟ على إن كل يوم عبادة مستقلة. الخمس أيام الأولين حسبون، والعشرة أيام الأخرانيين والعشرين من الأخرانيين اتحسبون، واللي في النص اللي أفطرهم هم دول يعدهم. صحيح؟ فده دل على إن إيه؟ كل يوم عبادة مستقلة. صح كده؟ الكفارات. واحد جمع زوجته في نهار رمضان عليه كفارة. عدى 5-6 أيام وراح الجماعة تاني على كفارة تاني، لأن كل يوم عبادة مستقلة. فمالك يرى ان هو يجمع الليله كميه في رمضان كله، والجمهور او اكثر اهل العلم على انه يجمع الليله كل يوم، لان كل يوم عباده مستقله. بنترك مثلا على حال هذا القول بانه اذا افطر شخص في ايام من رمضان هم بس الايام اللي يجوا عليه قضاء، اما باقي طول رمضان فايه؟ فخلاص يعني ادم عليه او سقط من عليه الصيام. ان هي في صيام التطوع متى تكون؟
عن عائشة أم المؤمنين قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم جات يوم: يا عائشة، هل عندكم شيء؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور. قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. قال: ما هو؟ قلت: حيث. قال: هتي. فجئت به فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائما. قال طلحة: فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها.
طيب، الحديث ده في حاجتين. الحاجة الأولى أنه قلنا أنه مش لازم يجمع الصيام الليل، لكن في أثناء النهار. حاجة تانية تبيح لصائم التطوع أن يخرج عن صيامه. فما صائمنا الفريضة لا يستطيع أن يخرج عن صيامه. يعني في صيام فرض ما يجيش مزاجك أبداً تقول إيه؟ طب لا، أفطر بقى النهاردة بكرة، صيام تعبان، ما ينفعش. طيب، بعيد الفرض برضو ما ينفعش. يعني واحد دلوقتي بتعيد الايام العليا قبل حلول شهر رمضان القادم، والنهارده بتعيد يوم الايام العليا تقضي مما علينا من رمضان، وانت بتقضي صيام رمضان بدا لك اثناء النهار انك تفطري، ما ينفعش. لكن لو انت صايمه النهارده تطوع نافله وبدا لك ان تفطري بالوقت، جيتي على الصح مش كده، مفيش مزاج تكملي ما تكمليش. ليه؟ عشان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشه اللي قلناه دلوقتي، اللي هو سال الاول ولم يجمع النيه. الحاجه الثانيه ان مجال ولديه ها خرج عن صيامه، فرد عليه راوي الحديث وقال ان ثبت الرجل يا ابو نزله الرجل الذي اخرج صدقه المال ان شاء امسك ان شاء امضى. فيدل على ان تصيم هي تطوع، فهتكملي كملي ما تكمليش ما تكمليش، والاولى طبعا انك تكملي، لكن ما دريك اي شيء ساعتها تصوم وتصوم تطوع، ويمكن وسط النهار تجد الصداع او ما اشبه هذا تخرج. لكن لو في الطريق لا ما تخرجيش الا لو في شيء بقى شديد جدا يعني مرض بقى يعني مش متحملاه، لكن كده لا ما ينفعش. بس عشان حديث هيبقى معانا عمده في مسائل بعد كده، حبيت لو عليه اتفضلي زي ما جمهور الفقهاء
زي ما جمهور الفقهاء
ماشي كده.
عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التطوع بنية يحدثها في النهار ما لم يكن أكل أو شرب أو جامع بعد طلوع الفجر، وحجتهم حديث عائشة المتقدم، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد. وقال آخرون: لا يجوز صوم فرد أو نفل من غير أن يجمع النية من الليل، وحجتهم حديث حفصة رضي الله عنها كما ذكرنا، وهذا مذهب مالك وأهل الفقه.
لا ترجيح
ما ذهب إليه أئمة الثلاثة أحمد والشافعي وأبو حنيفة من عدم وجوب تبييت النية في صوم التطوع هو الذي أرجحه، وذلك لأن حديث عائشة الذي أخرجه مسلم كما تقدم صريح في جواز إنشاء صوم التطوع في النهار، فحديث عائشة خاص وحديث حفصة عام في تبييت النية لكل صوم غير التطوع، والله تعالى أعلم.
واضحة؟ يعني عندي حديث عام هو في تبييت النية، ثم جاء مخصص بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع. ما هي رقم صوم الفطر وتجب عليه الفدية؟ مين اللي ممكن يفطر في رمضان ولكن عليه فدية؟ شوف مين كده؟
رخص جمهور أهل العلم للشيخ الكبير والمرأة عجوز والمريض الذي لا يرجى برأه أن يفطروا إذا كان الصوم يشق عليهم ويجهدهم جهدا لا يحتمل، وعليهم أن يطعموا عن كل يوم المسكين، وحجته بقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وسيأتي بيان أقوى لأهل العلم في معنى الآية. وهذا مذهب الحنابلة والحنفية والمشهور عن الشافعية وغيرهم. وقال مالك وابن حزم: الشيخ والعجوز اللذان لا يطيقان الصوم أو لا يطيقان الصوم لا يلزمهما الفدية، وهو القول القديم للشافعي، وحجتهم قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
عندك الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يشبعه، كل دول شديد صومه، جميع العلماء عن المسجد ويطلع يطعم كل يوم مسكين. مالك وابن حزم قالوا لا، لان انا عندي نص يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اطعم ليه؟ ما عنديش حاجه. يقول غير الايه: والذين يتركون فدية طعام مسكين، الايه منسوخه. فما شاهد منكم الشهر فليصوم، فالآية نصفت عند جميع علمنا نصفت يعني ركع الظهر. والحكم ده كان في البداية يعني في بداية الإسلام، في بداية نزول الحكم الصيام، إنه كان اللي عايز يصوم يصوم واللي مش عايز يصوم يطعم. ثم نصف الحكم وأصبح رمضان فرض، فريضة رمضان نزلت ونصرت هذه الآية في قول الله تعالى: فما شاهد منكم الشهر فليصوم. بعد كده معايا في تفسير الآية الكريمة
قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوخة، وحجتهم في ذلك ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قرأ: يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: هي منسوخة.
ده في البخاري، يعني قول ابن عمر ده من الحديث الأخرج البخاري، يعني ابن عمر يؤكد أن هذا الآية منسوخة، وتأكيده في هذا في حال أثر صحيح رواه البخاري،
يعني
وقوف على
العمر وهو
البخاري. نعم.
وعن يزيد مولى سلمة ابن الأكوى عن سلمة قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن الآية ليست منسوخة، عن ابن عباس قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام هو الشيخ الكبير كان يطيق الصوم كان يطيق صوم شهر رمضان وهو شاب فكبر وهو لا يستطيع صومه فليتصدق على كل مسكين واحد لكل يوم أفطر.
طيب الإمام الطبري رحمه الله طبعا إمام المفسرين يعني أعلم الأهل التفسير بالقرآن يعني قال إيه وأول هذه الأقوال بتأويل الآية
قول من قال فمن شهد منكم الشهر فليصم لأن الهاء التي في قوله وعلى الذين يطيقونه من ذكر الصيام ومعناه وعلى الذين يطيقون الصيام فدية طعام مسكين فإذا كان ذلك كذلك وكان الجميع من أهل الإسلام مجمعين على أن من كان مطيقا من الرجال الأصحاء المقيمين غير المسافرين صوم شهر رمضان فغير جائز له الإفطار فيه والافتداء منه بطعام مسكين كان معلوما أن الآية منسوخة هذا معه ما يؤيد هذا القول من الأخبار التي ذكرناها آنفا عن معاذ بن جبل وعن ابن عمر وسلم بن الأكوع من أنهم كانوا بعد نزول هذه الآية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم شهر رمضان بالخيار بين صومه وسقوط الفدية عنهم وبين الإفطار والافتداء من إفطاره بإطعام مسكين لكل يوم وأنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت فمن شهد منكم الشهر فليصم فألزموا فرض صومه وبطل الخيار والفدية.
واضح ما كلام طبعا الإمام الطبري عن بيت المسير النجاوزي نفس الكلام وجمهور العلماء القاسمي كله ذكر ان الايه منسوخه لكن هنا خلاف بين اهل العلم هل يفتدي او لا يفتدي لكن جمهور العلماء على انها منسوخه كل اراء واعتقد الصرف الترجيح وتعقيب الترجيح صفحه 457 تحت
والذي اراه واعتقد انه الصواب هو ما ذهب اليه الامامان مالك وابن حزم ومن وافقهما من أن الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يطيقان الصوم ويجهدهما جهدا شديدا يفطران ولا يلزمهما قضاء ولا فدية وقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعه أما آية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فهي منسوخة عند جمهور المفسرين كما تقدم بيانه فلا يحتج بها وكذلك المريض الذي لا يرجى برأه حكمه حكم الشيخ الكبير والعجوز لا يلزمه قضاء ولا فدية أما من أراد الإحسان فعليه إطعام مسكين كل يوم كما كان يفعل أنس بن مالك رضي الله عنه والله تعالى أعلم
أنس بن مالك رضي الله عنه كان ما بكبر وبيفطر كان بيطعم مسكين إحسانا لكن مش إلزاما لأن عندي آيتين الآية يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ومش وسع بصوم سقط عليه بعدم التكليف الحاجة الثانية اللي هو يستدل بها اللي قالوا يجب عليه الفدية على الذين يكون فدية طعام مسكين طبعا الآية منسوخة زي ما ذكرنا أهل العلم وبالتالي مفيش يعني دليل يضطرب الاحتجاج به في إلزام المريض المرض لا يرجى جره أو الشيخ الكبير بإخراج الفدية لكن إن أخرجها إحسانا فطبعا فضله أفضل وأحسن يعني ماذا مع الحبلة والمرضع إذا لم يطيقها؟
ماذا يجب على الحبلى والمرضع إذا لم يطيق الصوم أو خافتا على أنفسهما أو أولادهما؟ لأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال. الأول إذا خافتا على أنفسهما يفطران ويقضيان ولا يطعمان وحجة أصحاب هذا القول هو قياس الحامل أو المرضع على المريض قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وقال مالك الحبلى كالمريض تقضي ولا تكفر والمرضع تقضي وتكفر أما إذا خافتا على أولادهما ولم تخافا على أنفسهما فيفطران ويقضيان ويطعمان
نعم مذهب الشافعي وأحمد يبقى المذهب الأول خلي بالك عشان مسألة فيها لعبك شوية القول الأول الحامل والمرضع هتفطر تفطر ليه؟ واحدة حامل ده في رمضان مش قادرة خايفة على نفسها أو بتترضع برضو خايفة على نفسها يعني الولد يسحب اللبن كله وتضعف جماهير العلماء لو كان أمر كذلك فعليها عادة الأيام دي يعني هتفطر وهتقضي عيد الأيام ولكن مش إيه؟ مفيش إطعام لا إطعام هتقضي بس لكن مش مفيش إطعام مالك ليه تفسير في المسألة وده مذهب طبعا الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك قسم بين اللي تاخد وتكسر اللي هي الحبلة اللي المريضة يعني قال تاخد وتكسر الاثنين مع بعض والمرضى قال تاخد وتكسر. هو فسر الإمام مالك عنده تفسير في المسألة. اللي قال الحالة الثانية إن هي المرضع أو الحامل هتفطر بس خايفة على الولد، يعني هي فطرت عشان الولد ما يضعفش، عشان لما تاكل جسمها يتغذى فالولد ياخد أكل كتير فيبقى يعني خافت على ضعف الجنين. أو هترضع برضه خايفة على ضعف الجنين إن اللبن يبقى ضعيف في صدرها فما يوصلوش لبن جيد يعني أو مكتمل للغذاء. في الحالة دي قالوا إيه؟ إن هي يفطران ويطعمان ولد يعني الاثنين مع بعض. يعني هتفطر مش مشكلة ولكن تاخدي وتطعم، ده مذهب الشافعي وأحمد. خلاص برضه ما عنديش دليل للقضاء لكن هم قالوا كده. وقال مالك الحبلة تقضي وتكفر والمرضع تقضي وتكفر. مالك قال الحبلة دي لما خايفة على ابنها تاخدي وتكفر اثنين، يعني ألزمك حاجتين، قال لها تكفر تدفع الكفارة وتقضي. يعني سبحان الله ده مالك رأينا. وقال المرضع تقضي وتكفر، دي تقسيم مالك قسمها لحبته. وقال أبو حنيفة يفطران ويقضيان ولا يطعمان. أبو حنيفة قال بقى إيه؟ الحامل والمرضع تفطر وتاخدي ما عليها ومعلاش إيه؟ ومعلاش إطعام. وحجة الله يفطر بعذر فلا فدية فيه، هو قول المزنين من أصحاب الشافعي والثوري والأوزاعي بن المنذر وغيره. قول الثاني تفضلي.
يفطران ويطعمان ولا يقضيان. وحجتهم الآية الكريمة وعلى الذين يطيقونها فدية طعام مسكين. قال ابن عباس الآية ليست منسوخة وحديث ابن عباس وفيه إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكين لا يقضيان. وهذا مذهب ابن عباس.
حديث ابن عباس مش يعني عن ابن عباس، يعني هو مش مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم، هو عن ابن عباس. ابن عباس يرى ان المرضع والحامل اذا فطرت في رمضان بتكفر ما تعيش، هذا يعني قول ابن عباس. هو تطعم مسكين عن كل يوم فطرته حامل وجات في الحمل عن 30 يوم بتوع رمضان مثلا شهر التاسع ولا الثامن جانا في رمضان كله فطرته كله، او قعد ترضع مثلا واثناء الرضاع جاء شهر رمضان فهي بترضع فطره رمضان كله. عند ابن عباس تكفر يعني تطعم عن كل يوم اطعام مسكين خلاص كده ولا تقضي ما عليه، ده قول ابن عباس. استدل به هو يعني في حديث انه اللي قدر المرأة على نفسها او المرضى على وديها فليفطر في على وديها في رمضان، يعني تعيد يعني عفوا تقضي ولا تقضي عفوا تطلع الكفارة ولا تعيد او لا تقضي ما عليه، ده حديث ابن عباس ده قول ابن عباس. ده المذهب الثاني. المذهب الثالث معلش هو المسألة طويلة بس عشان شقة وفيها مسائل وفيها اختلافات كتير.
يفطران ولا يطعمان ولا يقضيان وحجتهم براءة الذمة ولأن الله تعالى لم يوجب القضاء إلا على المريض والمسافر والحائض والنفساء ومتعمد القيد، أما الفدية فحجتهم أنه لا نص فيها ولا إجماع. وهذا مذهب الإمام ابن حزم الظاهري.
طيب يبقى أنا عندي كده أقوال ما بين إن هي بالراحة كده نلخص الأقوال ما بين إذا كانت خافت على نفسها فتقضي ولا تكفر، إن خافت على الولد يبقى هتقضي وتكفر اثنين مع بعض الغالب من أهل العلم. إن خافت القول الثاني إن هما برضه تفطر ولا يقضيان ولا يطعمان، ده قول أبو حنيفة وموافق قول ابن حزم لأنه عفوا دي قال أبو حنيفة قال يفطران ويقضيان ولا يطعمان، يقضي ولا تطعم قول أبو حنيفة. وفي القول ابن عباس قال لا ده هي تكفر لكن ما تقضي مع خلاص مش فضل، لأن ليه؟ قال لك بتقعد شهر كامل والمشقة على المرأة كثيرة، فحين المرأة عام ورا عام ورا عام يكثر عليها المسألة يعني. فده بقى قول ابن عباس. والقول الثالث إنه يفطران ويطعمان ولا يقضيان، وده قول ابن حزم وموافقه. ليه؟ قال لك لأن براءة الذمة هي أصلا فطرت يعني تعب وشيء عليها، فليه المفروض ولا يفطر ولا يطعمان ولا يقضيان؟ طبعا ده يعني صعب جدا يعني، لأن هو بيعتبرها زي الإيه؟ زي حطها في حكم الشيخ الكبير والذي لا يرجى جبر. مختلفة المسألة، الشيخ الكبير كبر والمريض اللي يرجى جبر والذي لم يموت يفضل عنده مرض مزمن مثلا عنده سكر أو عنده حاجة يعني تمنعه مستمع للحياة مرض مش هكافة، غير الواحدة حامل الحامل والمرضع فترة وهتتعافى تاني في الغالب تبقى صغيرة وتبقى وتحمل دي فخلاص خلصت الرضاعة حامل عندها عمرها ما بتقضيش ليه. فده برضه قول ابن حزم. اعتمد على براءة الزنا. نشوف كده التعقيب والتوضيح.
فالذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي وأبو حنيفة من وجوب القضاء على الحامل والمرضع إذا لم يطيق الصوم وخافتا على أنفسهم. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.
الترجيح في تفصيل لأنه هو نفسه فصل في المسألة. الجزء الأولاني اللي هو إذا فطرت وخافت على نفسها سواء كانت حامل أو مرضع هتعمل إيه؟ تقضي ولا تطعم. ده جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة مالك عفوا الشافعي وأحمد وأبو حنيفة. مالك اعترض وفرق بين الحامل وبين المرضع، فده الراجح طبعا لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. فالحامل المرضع فهو مريض. ليه؟ لأن اللي حبسها عن الصوم شيء وقتي مش مزمن، زي المسافر وزي المريض. اللي حبسه عن الصوم ايه؟ شيء وقتي. واحده جات لها دور برد شديد وانفلونزا وطلعت في السرير، هتفطر حاجه وقتيه وهيزول هذا العرض، ترجع تاني لصحتها بتصوم. نفس القصه، هي حامل وقت معين هيزول هذا التعب وهذا الحمل وترجع تاني سليمه وصحيحه يبقى تصوم، ما المانع؟ فده قول الجمهور. طيب
فالحامل والمرضع في حكم المريض كما قال أهل العلم. أما الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على أولادهما فالذي تطمئن إليه النفس أن عليهما القضاء فقط وليس عليهما فدية مع القضاء، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم. والذي يقوي هذا عندي أنه لم يأت نص ولا إجماع يوجب عليهما الفدية مع القضاء، وأيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام. فالحامل والمرضع يفطران بعذر وعندهما رخصة، وعلى هذا لا يجب عليهما إلا القضاء فقط، والله تعالى أعلم.
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، لأنها تقصير الصلاة في السفر، المسافر يقصر الصلاة في السفر، ووضع وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام. وضع عن الحامل أو المرضع الصوم يعني خلاص ممكن ده رخصة لها لا تصوم على السنة تقضي بعد كده. كما طبعا قول أبي حنيفة راجع جدا في هذه المسألة رغم أنه هو مخالف الجمهور. أما الجمهور فرض عليها الصوم والقضاء، وده ما فيش دليل يعني قوي أن هي تصوم وتقضي في آن واحد، يعني كده مشقة كتير يعني. أنا زبتها كتير، هي ما غلطتش في شيء، هي ده أمر ربنا وهي حامل وهي بترضع، والدين أعطاها رخصة والشرع أعطاها رخصة أنها تفطر عليها القضاء والله أعلم. تنبيه:
إذا كانت الحامل والمرضى يشق عليهما القضاء ويزهدهما الصوم جهدا شديدا لا يختمل، فحكمهما حكم الشيخ الكبير والعجوز، ليس عليهما صوم، لكن يطعمان عن كل يوم المسكين كما تقدم بيانه، ولقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبالله التوفيق.
في أي إشكال ممكن في حاجة وضعها؟ تفضل. استني بس استني، ما انا قلت لك ايه؟ ايه اللي بادي كلام كده؟ اذا كانت الحامل او المرضع شق عليها القضاء والجدان والصوم والجهد شديدا لا يحتمل، فحكمه حكم الشيخ الكبير والعجوز، ليس عليهما صوم، ليس عليهما صوم، ولكن يطعمان. ليه؟ ايه ليه هنا؟ انا قلت الحامل والمرضع اصلا هتقضي خلاص كده؟ اصلا هتقضي، لكن في واحده حامل او مرضع هي مريضه، هي اصلا ما تقدرش تصوم، واحده زي حالتي انا كده ولا بقى بجيب ممكن اصوم ممكن ما اصومش، مرض شديد جدا. فحامل ومرضع ما كنتش بعرف اقضي عليه، عمري ما كنت في حامل ولا على رضاعة، لان صغر انا في هذا القصه. تعمل ايه؟ فاهم قصدي؟ يعني ايه لا يقضي؟ سليم. لكن اذا كان الصيام بيجي لك اياد شديد لا تستطيع القضاء معاه، انا سقط معاك، عايزه تطعمي ده احسان، زيك زي العجوز وزيك زي المرضى، المرض مسلم. طبعا ده ما تبقى كده، فحكمها حكم الشيخ الكبير والعجوز، ليس عليهما صوم. ولكن يطعمان كل يوم مسكين كما تقدم بيانه. ايه اللي تقدم بيانه؟ انه احسان من الانس. هو ده اللي بيتقدم بيانه، هو احسان من الانس لقول الله تعالى: يا كل من اوصل له صح. نعم.
حضرتك قلت ايه القضاء او اطعام المسكين يعني؟ هي دوا تجب عليها لو هي ليها زنا ماليه فقط ولا هو على الزوج؟
لا عليه ايه طبعا، الزوج ماله، الزوج كمان هيدفع لك الصيام ده والله العظيم. الزوج طلع من هدومهم. ده
بيقولوا عن انتم معترضين
اتفقنا على الصراحه يعني عشان بصدقها وكان هو الراجل
ده انا كانوا معترضين ان الكفن من طرف سنه
طيب انا
بحس
انت يعني عايزه راجل يتفاعل ولا لا ده صعب قوي ان شاء الله يرزقك ورزقك. طيب
من يرخص لهم في الفطر؟ من يرخص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء يرخص الفطر للمريض الذي الذي يرجى برؤه والمسافر ويجب عليهما القضاء ودليل ذلك قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر عدة من ايام اخر واتفقوا ان من افطر في سفر او مرض
حسب في مرات الاجماع يقول
واتفقوا ان من افطر في سفر او مرض عليه قضاء ايام عدد ما افطر.
خلاص السنة طبعا ده يعني مريضة يعيد تاني او مسافر او الاخر ايه هو افضل المريض او مسافر فطر او الصوم؟ شخص مسافر له رخصة انه يفطر في اثناء السفر، طيب ايه هو افضل ليه؟ يصوم ولا يفطر؟ هنشوف كده الادلة. لا ما تستبرعيش وتندفع في الاجابة. لا
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المريض إذا خف الضرر أو اشتد عليه المرض إذا صام فالأفضل له أن يفطر ويكره له الصوم. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. الذي يترجح عندي في هذه المسألة وما ذهب إليه الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة من أن الصوم في السفر لمن يقوى عليه ولم يشق عليه أفضل، لأن ما ذهب إليه الجمهور فيه جمع بين حديث أبي سعيد المتقدم في الباب وغيره وبين حديث ليس من البر الصوم في السفر.
احنا عارفينهم حديثين
كده؟ لا هو موجود في الكلام الموردي.
موجود في الكلام الموردي.
انا كنت جايبه هنا حاجه. وحديث حمزه بن عمرو الاسلمي.
حديث حمزه بن عمرو الاسلمي.
اصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال ان شئت فصوم وان شئت فافطر.
وحديث سعيد المدركي كان موردي في الرضاوي المسافر هو اللي هو حديث ابو سعيد ابي سعيد الخدري كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يرون ان من وجد قوه فصام فان ذلك حسن ويرون ان من وجد ضعفا فافطر فان ذلك حسن.
طيب يبقى دي ايه؟ يبقى الرخصه اللي عايز يسافر عنده قوه وبيصوم متعود على الصيام والسفر ما فيش مشقه ليه طبعا افضل. وإن السمكة بجينة لا طبعا أفضل حديث اللي هو حمزة عم عمرو الأسلمي إنه هيصوم إن شئت أو أفطر إن شئت. بعد كده المسألة بعد كده هل يجوز الفطر من نوع الصيام وهو مقيم ثم سافر؟ دي مسألة تانية. أحد نوع الصيام في رمضان يعني في أي فرد رمضان أو نذر أو كفارة حاجة من فروض وأصبح صباحا هو أصبح صائما ثم ما بدأ له أن يسافر أو هيسافر. لما يجي يسافر ينفع ان هو يفطر ولا ما ينفعش؟
طيب. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكه في رمضان فصام حتى بلغ الكديد افطر فافطر الناس. وقال ابو عبد الله والكديد ماء بين عسفان وقديد.
مكان يعني
مكان في مكان. وعن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان الى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته أو على راحلته على راحته أو على راحلته ثم نظر إلى الناس فقال المفطرون للصوام أفطروا. اختلف الفقهاء في المسألة فذهبت طائفة إلى عدم جواز الفطر لمن نوى الصيام وهو مقيم ثم سافر أثناء اليوم وحجتهم أنه شرع في الصوم الواجب أنه شرع في الصوم الواجب فلزم أنه شرع في الصوم الواجب فلزم إتمامه فلزمه إتمامه وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. وقال الشافعي لا يجوز له أن يفطر إلا إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر يوم الكديد.
يعني لو نضيف بقى كلام الشافعي كده كلام لأمة يعني الشافعي يعني منع إفطار الصائم أثناء صيامه إلا إذا ثبت حديث الكثير بحديث ثابت لأنه في البخاري ومسلم قلنا قبل كده في البخاري وقلنا قبل كده إنه الأئمة الأكابر دول إذا يعني قالوا شيء ضد حديث ما وصلهمش مش هو في البخاري بس يبصونا كانوا يوصلوها حديث البخاري دلوقتي تيجي معقولة في البخاري الشافعي مش عارفه أو مستلف عنده أي وقت بينهم كان مختلف يعني ما كانش بسهولة إن هو يوصلوا حديث زي الأيام اللي إحنا فيها دلوقتي. طبعا استبعد حديث الكريم لأئمة البخاري ويبقى كده كلام الشافعي موافق لكلام مذهب أبي حنيفة ومالك. نعم.
والحديث ثابت وهو في الصحيحين كما ذكرناه أول المسألة. وذهب أحمد في المشهور عنه وأهل الظاهر أنه يجوز أن يفطر وحجتهم حديث ابن عباس على اختلاف الرواية كما تقدم وهو في الصحيحين.
طيب يبقى هنا مفيش مشكلة إذا الإنسان كان صايم الصبح وأصبح صائما يعني صيام الفطر، إحنا قلنا النفل مفيش إشكال إن أنا أرجع عن صيامي، لكن الفطر في إشكال ما ينفعش. لكن لو سافر الحالة دي لحديث الكفيل كما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي له غذاء من اللبن وشربوا على الناس حتى يعلمهم بجواز الإفطار أثناء صيام الفرد إذا كان على سفر يعني أو سافر. نعم. لكن اللي كنت عايز أقوله بس الحتة دي إنه ما يفطرش لما يخرج من البلد، النبي صلى الله عليه وسلم ما يفطرش إلا لما خرج لما تحقق صفة السفر. لكن اللي بيحصل النهاردة هتسافر عمرة مثلا في رمضان، فتيجي في المطار وتفطر أنت لسه في القاهرة، يعني أنت ممكن اللي يحصل الطيارة ما تقومش خالص، وحصلت معاها مرة الطيارة ما جتش تاني يوم، حصل عطل وحصل مشكلة ومفيش طيارة تاني يوم، يبقى أنت فطرت وأنت مقيم. فيبقى ما يفطرش إلا إذا حقق صفة السفر بأنه يركب الراحلة بتاعته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فطر أنت وعلى راحلته، الراحلة اللي هي تعادل إيه دلوقتي؟ تعادل الطيارة، تعادل السيارة، تعادل السفينة، اللي الدابة اللي أنت هتركبيها يعني. لكن ما جيش زي ما قلنا كده وبشوف ناس في المطار بيبقوا مفطرين على إنه على سفر، هو واخد روح إنه يفطر على سفر، لا ما ينفعش لما تركب الطيارة عشان تحقق صفة السفر. نعم.
ممكن أعلق بقى لو
سافرت هفطر، لو ما سافرتش مش هفطر، كان ينفع؟ أنا ناوي أصلا إن أنا أصوم، وأنا يعني سافرت أو ما سافرتش يعني إيه؟ لو سافرت آخد رخصة الصيام في إفطار، لكن ممكن ما سافرش.
يعني آخد معايا الأكل
ومعايا هنا. وأبدأ أنا صايم، لكن أنا هفطر حارس للسفر، لكن في إن أنا حصل دلوقتي الطيارة حصل لها عذر أو أي حاجة أو عطل مثلا ما سافرناش زي ما حكيت لك اليوم ده، سافرونا تاني يوم، يبقى أنا فطرت وأنا مقيمة في بلدي، لا يجوز.
والذي يظهر لي بعد أدلة
468 للتعقيب،
والذي يظهر لي بعد عرض أدلة كل طائفة في المسألة أن الصواب هو ما ذهب إليه الإمام أحمد والإمام الشوكاني، وأيضا هو ما مذهب الإمام الشافعي، لأنه علق جواز الفطر للمسافر على صحة الحديث، والحديث في الصحيحين كما تقدم، وهذا القول هو الذي وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاءت الأحاديث صحيحة وصريحة في جواز إفطار المقيم للصائم إذا نوى سفرا أثناء اليوم. أما المانعون لذلك فقد استدل لقولهم بالقياس والرأي، والنص الصحيح مقدم على القياس والرأي كما قال علماء الأصول.
هي الإشكال هنا؟ تفضل. مش تقضي على نفسها من نار القاضي، القضاء مش مات، تصلي تطعم كفارة. نعم. لو ما لهاش هو يقدر يدفع عليها، فعلا ما لهاش خلاص سقط المعروف، لا يكلف نفسه الا وسعها. العليا كفاره في الصلاه، العليا كفاره بالصيام، وهو لا تملك الكفاره، ان تبرع الزوج واعطاها زي سبق ما اعطاش خلاص سقط، تعمل ايه؟ لا يكلف نفسه الا وسعها. وهي الكفاره دي قلنا ايه؟ احسان مش الزام. انت بتتكلمي على اللي هو مرض مزمن او الى اشبه هذا، ده بيبقى عباره عن ايه؟ ده احسان مش الزام، فانا لو ما عنديش خلاص. مش حتى كلف الزوج لأنه من باب الإحسان على القول اللي اختارناه قول مالك وابن حزم وغيره. بسم الله خير، تفضل.
ولم تقضي إلا لما أتى عليها رمضان.
لا ما هي معنى الكلام ده لسه ما جاناهوش. لسه ما وصلناش تسأل متى وقت القضاء يعني، نعم.
لو هي يعني في وسط رمضان طلع من الأكل اللي
هي عملته في الفطار ده لحد. ينفع طعم ايه مسكين اللي هي عاملاه من الشاي عاملاه مش هم؟ اكل طعام مطبوخ جاهز يعني او طعام ني كده زي ما هو ما اتطبخش مش قصه اي حاجه اي وصفه لطعام مسكين.
لا يجوز للحائض او النفساء ان يصوم ويجب عليهما القضاء. عن ابي سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليت اذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها. عن معاذ قال: سالت عائشه فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسكن. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
طيب يعني ده دليل على أن الحائض لازم تفطر. لأن ليه جبت المسألة؟ قلت لما الحائض ما يصومش، لا ده في حائض بتبقى صايمة، يعني واحدة امرأة صايمة وفضل على المغرب 10 دقايق على أذان المغرب، فهي عاملة إيه بقى؟ تدخل الحمام تلاقي الحيض تستعرض وتكمل اليوم. يعني انا مسألة دي كده مش مسألة ان انا اقولك تصوم حائض، ما فيش حد يصوم حائض، لكن بيحصل بعض النساء كده اللي هي مستقصرة اليوم بفضل خمس دقايق قبل الاذن، يعني يوم راح فتقوم تكمل. يعني ما ينفعش ان تخرجي من الحمام تفطري فورا، يعني تكسري سلك اي حاجه شويه شرب ميه، لان يوم راح خلاص اه طبعا ما تحسبش اتعاد، ربنا يجبرك مش دعوه مش قضيه تانيه، لكن قضيتي دلوقتي اليوم كده ما تحسبش عليا من ايام رمضان، ولا بد من قضاء هذا اليوم ان شاء الله قبل فتره الدقيقه ورقه الدم اليوم كده مش محسوب. لكن في نساء بعض النساء لا بتعمل حساب عبيطه وكانها ما شافتش حاجه وتكمل اليوم، قال المغرب اذن اه انا افتكرتني لا اتقي الله في انفسنا، لان اليوم كده عليك من ايام رمضان ونلقى الله بهذا الذنب العظيم ان هي مرضت. وفي ناس ثانيه في بعض النساء لما بتحيي ما بتقدرش تاكل خالص خالص، يعني عارفه انها حائط وما تقدرش تاكل زي ما تشرب ميه وتكمل صيام، هذا لا يجوز حرام ومخالفه للشرع صريحه صريحه، ان الله سبحانه وتعالى اعطاك الرخصه او انا نهى عن صيام الحائط حرام، انت بترتكب محرم، انت بترتكب محرم. في بعض النساء كده بتحيط ويمكن تفطر، تقول احنا في نهار رمضان وهناكل كده قدام الناس، ما فيش كل قدام الناس ومش لازم تاكل، بس اكسر الصيام وطلع شويه ميه. لكن هل انت تقولي ان انا افضل صايم؟ لابد ان تخرجي من الصيام لانك مش صائمه، انت حائض والشرع منعك وربك منعك من الصيام اثناء الحيض، فانت كده تحدي صريح لشرع الله، تحدي صريح لامر الله. ودائما اقول يعني وادندن على هذه القضيه، ليست الطاعه بالكيلو ولا بكثره الطاعه، انما الطاعه اللي هي توافق امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبرة ليست بكسر الطاعة، والعبرة ليست الناس عندها بتنزل بالكيلو هصوم بس عشان يصوم 30 يوم، ما هو ما تصوميش 30 يوم، انت حوائض الايام اللي خدت فيها لابد ان تعاد. ما قلتكيش قولي طبعا في اداب بشهر رمضان ما ينفعش اجيب الاكل واقعد اكل قدام الناس، ما اكيد مش هعمل كده، بس في اي مكان في البيت اخد اي حاجه، لكن ما ينفعش انا يعني اصوم ولا انا صايمه وامتنع عن الطعام والشراب، هذا مخالفه صريحه للشرع ربنا. اتفضل. لا ده موضوع تاني، انت مش متعمدة، انا مش متعمدة، انت واحدة خرجت البيت ولقيت نفسها حائض ومش عارفة تكسر صيامها لانها خرجت البيت، ده موضوع تاني. لكن انا بتكلم عن امرأة حائض ومقيمة بيتها ما شفتيش الدم الا بعد العشاء او لا ان انت تعيدي اليوم، لان قد يكون قبل المغرب، تقول واحدة خرجت قبل المغرب ورجعت بعد العشاء وجدت الدم، فهي مش عارفة الدم نزل يا ترى قبل المغرب ولا بعد المغرب. فالأولى طبعا ان انت تعيد اليوم، لان كده انت الله اعلم ممكن يكون نزل قبل المغرب. نعم من طائفة الشيعة اول نقطة دم احمر تتوقفي عن الصلاة والصيام. لا علامات، لا علامات انت ما زلت صائمة زي ما علمناكم في الصلاة.